الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، أما بعد، هذا هو الدرس الثامن من شروط الصلاة. قال: والركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين. ذكر في هذا البند 5 أركان. الركوع فإنها لا تصح الصلاة إلا به: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، واركعوا مع الراكعين، وفي حديث أبي هريرة: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. فلا بد من الركوع، فمن تيسر له الركوع على الوجه الذي ركع به النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أنه لا يصوب رأسه ولا ينكسه وإنما بين ذلك، فهذا أكمل الركوع. ومن لم يتيسر له لمرض أو كان يصلي النافلة على راحلته في سفر، فإنه يومئ إيماء، والإيماء غالبا بالرأس، إلا أن السجود يكون أخفض من الركوع. ويستحب أن يجب أن يقول في الركوع ولو مرة: سبحان ربي العظيم، وما زاد على ذلك فهو مستحب. والذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه غير واحد أنه كان يقول سبحان ربي العظيم وقدر ب10 تسبيحات أو نحو ذلك، وكلما زاد الإنسان من الخير زاد أجره. وأما من حيث الإجزاء فتجزئ واحدة، وهناك أذكار أخرى غير سبحان ربي العظيم: سبحان ذي الجبروت والملكوت والعظمة والكبرياء، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، إلى غير ذلك مما ثبتت به الأدلة. والرفع منه أي من الأركان الرفع من الركوع، وليس مجرد رفع الرأس قليلا، بل حتى تطمئن قائما، وفي رواية تعتدل قائما، لأن بعض الناس ربما لا يحسن ذلك ويقول الإمام في رفعه سمع الله لمن حمده، ويقول المؤتم والإمام اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد: وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يعني هذا من أكملها، وإلا لو قال ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد أجزأه. ابن القيم رحمه الله تعالى ينكر الجمع بين الواو أو ذكر الواو في هذا، والصحيح أن الواو ثابت، فيجوز أن تقول ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد أو ربنا ولك الحمد، كله جائز وكله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما ذهب إليه بعضهم أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده، استدلالا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. فهذا الحديث يقضي على ذلك العموم. الحديث أخرجه مسلم عن أبي موسى: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. وهكذا الإمام والمأموم كلهم يؤمن. لم نذكر هذه المسألة لأن الأمر متعلق بالأركان، وسيأتي إن شاء الله مثل هذه الواجبات. فتأمين الإمام وتأمين المأموم سواء، وما جاء في لفظ فإذا أمن فأمنوا، وفهم منه بعض أهل العلم أن تأمين المأموم لا يكون إلا بعد انتهاء الإمام ليس بصحيح، لأنها قد جاءت أحاديث: وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، بمجرد أن يقول ولا الضالين قل آمين، وهو كذلك إذا قال ولا الضالين قال آمين. فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال والسجود على الأعضاء السبعة، السجود على الأعضاء السبعة وهي المذكورة في حديث ابن عباس في الصحيحين: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار إلى أنفه. فالجبهة والأنف عضو واحد، من تمام السجود أن تمكن الجبهة والأنف من الأرض، وإذا رفع الأنف لا يبطل السجود لكنه أساء. وهذا من باب الخضوع والتذلل بين يدي الله عز وجل. وأيضا على الكفين، أمرت أن أسجد على سبع أعظم، الوجه أشار إلى جبهته وأنفه، والكفين والركبتين والقدمين، هذه السبع الأعظم. واحد متعلق بالوجه، وستة متعلقة ببقية الأعضاء بالأطراف، أربعة منها متعلقة بالرجل وهي الركبتان والقدمان، واثنان متعلقة باليدين وهما الكفان. وينبغي له إذا سجد ألا يمكن ذراعه من الأرض، فإن هذا انبساط الكلب، انبساط الكلب هو الذي يضع إذا انحنى ذراعه في الأرض، أما أنت مأمور أن ترفع ذراعك من الأرض، بل وتجخي، لا سيما إذا كنت منفردا أو كنت إماما، أما إذا كنت مأموما لا تؤذي غيرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لينوا بين يدي إخوانكم. جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو علّى بالوقف أنه قال: استعينوا بالركب. لا بأس إذا كان الإنسان قد رق عظمه أو مريض أو طال السجود حتى احتاج أن يستعين بالركب، لا حرج. وإلا الأصل أن الإنسان يجخي ويباعد بين إبطيه، ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، أقلها واحدة وأكثرها ما شاء. والمستحب أن يكثر في السجود من الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. وقد بيّن السبب، قال: أقرب ما يكون العبد من الرب وهو ساجد. ويستحب أن تكون أصابع القدم متجهة إلى القبلة، هذا من المستحبات، بحيث يجعل أصابع قدمه متجهة إلى القبلة. ويستحب أن يلاصق بين القدمين، لا كما يفعل بعضهم، ربما يجعل قدم هنا وقدم هنا، ما يصلح هذا، هذا خلاف السنة. في حديث عائشة في الصحيح قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم فالتمسته فوقعت يدي على قدميه وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. ثم الاعتدال منه، الاعتدال من السجود، ولا بد أن يطمئن فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اجلس حتى تطمئن جالسا. ويقول بين السجدتين: ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، يكررها ما شاء. حديث حذيفة عند مسلم. وحديث ابن عباس: ربي اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، أعله بعض أهل العلم، مع أن سنده ظاهره الصحة. ثم يعيد السجود مرة أخرى ويفعل ما فعل في الأولى ثم يقوم. قال: والجلسة بين السيدتين. انظر إلى ركنين، الركن الأول الاعتدال منه، والركن الثاني الجلسة بين السيدتين. يجلس جلسة يسأل الله عز وجل فيها المغفرة، وإن لم يدعو بالمغفرة صحت جلسته، لأن هذا الدعاء ليس بواجب وإنما هو مستحب. ويكبر عند كل خفض ورفع، كما في حديث ابن عباس وغيره، يكبر عند كل خفض ورفع إلا في الرفع من الركوع، فقد جاء مخصصا بالتسميع: سمع الله لمن حمده. والمراد بقوله سمع الله لمن حمده أي أجاب الله من حمده، مع إثبات صفة السمع. لكن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قال أحدكم سمع الله لمن حمده، أو فإذا قال سمع الله لمن حمده يجبكم الله، يجبكم الله. قال: والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. فلا بد في الصلاة من الركوع والسجود، والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبع أعظم، وفي رواية أعضاء، وهو حديث ابن عباس في الصحيحين. قال: والطمأنينة في جميع الأفعال. طمأنينة عند القيام، عند الركوع، عند الرفع من الركوع، عند السجود، عند الرفع من السجود، في جميع الأعضاء لابد من الطمأنينة، بحيث يعود كل مفصل إلى موضعه، وبحيث يتمكن الإنسان من المجيء بالأذكار التي شرعت. ثم إن الصلاة مبناها على السكينة، ليست على العجلة، وكلما وقفت بين يدي الله عز وجل كان أجرك أعظم، وكانت منزلتك أرفع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم كما قال أنس: حتى نقول قد نسي، ويسجد حتى نقول قد نسي، ويجلس بين السيدتين حتى يقولون قد نسي، لأن صلاته صلى الله عليه وسلم كانت متقاربة معتدلة، بخلاف ما عليه الناس الآن. الناس الآن إلا من رحم الله كثير من صلاتهم قد لا توافق الهدي النبوي نسأل الله السلامة والعافية. والترتيب بين الأركان، فلا يبدأ بالركوع أو بالسجود، صلاة باطلة. لابد أن يبدأ بتكبيرة الإحرام، ثم قراءة الفاتحة، ثم الركوع، ثم الرفع من الركوع، ثم الاعتدال في الركوع، ثم السجود، ثم الرفع من السجود، ثم الاعتدال في الجلوس بين السيدتين، ثم الاطمئنان. لابد أن يأتي بجميع الأركان على ما رتبت في الشرع وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل حديث المسيء، وبعضهم ينكر هذه التسمية، يقال: لا تقل المسيء صلاته، ولكن قل الذي لم يحسن أن يصلي، لأنه قال: والله يا رسول الله لا أحسن غيرها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل فصلى، كأنها صلاة النافلة والله أعلم، أو أنها صلاة فريضة، ولم يكن قد صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم، أو أنه كان يظن أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الصلاة ويجوز له أن يصلي كما صلى، لأن الإنسان إذا جهل شيء لم يأتي به على الوجه المشروع. وفيه جلوس الصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم للاستفادة منه لمحبتهم له والاستئناس به والراحة معه. ادخل رجل فصلى فيه تحية المسجد، فإن الداخل إلى المسجد يصلي ركعتين. حديث أبي قتادة رضي الله عنه: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال: فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فيه أيضا رد السلام على الجالس، يسلم القائم على الجالس، والآتي على الماكث، والداخل على من هو بالداخل، من دخل إلى المكان أو إلى المسجد فليسلم. وهل يلزم أن يسلم على جميع من في المسجد؟ لا يلزم، لكن له أن يسلم على من يسمعه. كان يدخل إلى الصف الأول فيسلم على من إليه: السلام عليكم ورحمة الله. فإن رد السلام من الأمور المشروعة والمستحبة. فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذا دليل على أن الإنسان إذا لم يتقن العمل يقال له: ما صليت، ما فعلت شيء. وهذا في لغة العرب، هو صلى، صلى صلاة بركوع وسجود لكن لم يحسن، ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعلها ثلاثا ثم قال: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. فيه صبر الصحابة رضي الله عليهم على طاعة الله، وفيه امتثالهم للأمر. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي، ارجع يصلي. ما قال له: يا رسول الله قد صليت، المرة الثانية قد صليت، ارجع فصلي، ارجع صلي. ثم في الأخير رأى أنه لا يحسن، قال: يا رسول الله والله لا أحسن غيرها فعلمني. فيه أن الجهل قد يقع حتى في الموطن الذي فيه علم، إما لأنه حديث عهد بإسلام، وإما لكثرة أشغاله. قال أبو هريرة رضي الله عنه: رحم الله أخواني من المهاجرين شغلهم الصفق في الأسواق، أي التجارة شغلتهم عن العلم، ورحم الله أخواني من الأنصار شغلهم العمل في مزارعهم، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. ثم قال: والذي بعثك بالحق، فيه الحلف بغير استحلاف، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث من الله عز وجل. لا أحسن غير هذا فعلمني، فيه العذر بالجهل. لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم: أعد جميع الصلوات التي صليتها بهذا الأمر، ولكن عفى عنه، لأن الجاهل معذور بجهله. وفيه طلب العلم وفضيلة ذلك من قوله فعلمني، ومن اللازم، إذ أن الإنسان إذا جهل يحتاج أن يتعلم، أما إذا لم يتعلم يبقى جاهلا، يبقى في حالة يرثى لها، نسأل الله السلامة. والله أن مرض الجهل من أشد الأمراض الفتاكة بالأمة. لكن المشكلة لا يعرف أن الجهل مرض إلا من طلب العلم. المريض الآن ما يعرف أنه مريض، قد تجد رجل مسلول حالة حالة في وجهه وهو يقول لك: والله أني بخير، ما فيها شيء، لأنه ما قد ذاق العافية حتى يعلم أنه كان مريضا. فإذا ذهب وتداوى عند الطبيب وأعطاه العلاجات ووجد التحسن قال: سبحان الله، والله كنت متعب. فكذلك الجاهل ما يعلم أنه مريض، ما يعلم أنه جاهل، يظن أنه على حال طيب. فإذا ما تعلم علم أنه كان يجهل أشياء كثيرة من الدين. فلذلك لا تحتقر شيء من العلوم، لا تحتقر شيء من العلوم أبدا، حتى الصلاة هذا الذي تؤديها من صغرك يحتاج أن تأتي فيها وتتعلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كم فيها من الأذكار كم فيها من الأدعية، كم فيها من الواجبات والمستحبات والأركان، كم فيها من المنهيات إلى غير ذلك. والإنسان إذا تعلم صلاته من أمه وأبيه يعني قد لا يحسن، لأن أغلب الآباء والأمهات إنما أخذوها تقليدا، إنما أخذوها تقليدا. فأنت إذا أخذت عن مقلد ماذا ستأخذ؟ تأخذ الخطأ، وقد تأخذ الصواب. لكن إذا أخذتها بالعلم، قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم استفدت، قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، في رواية فأصبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. وقد تقدم معنا أن إصباغ الوضوء واستقبال القبلة من الشروط. ثم استقبل القبلة فكبر، أي قل الله أكبر. وقد تقدم معنا أنه لا يجزي أن تقول الله أعظم أو الله الكبير، لابد أن تقول الله أكبر. بعضهم يقول الله أكبر، يشتبه عليه رفع لفظ الجلالة مع إضافة اسم أكبر، وإنما هي ضمة فلا تبالغ فيها حتى تنقلب إلى واو. الله هو أكبر، هكذا ما يصلح، كأنك تشرك مع الله. ولكن الله أكبر، الله أكبر وصف لله عز وجل. الله هو أكبر تشريك مع الله، والله أكبر وصف لله عز وجل. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. بهذا اللفظ استدل الحنفية على أنه يقرأ أي شيء، وأقله مدهامتان، أقله آية عندهم. والصحيح أن المراد بما تيسر معك من القرآن الفاتحة، لما جاء في حديث عبادة وحديث أبي هريرة وحديث أخرى أنه لابد من قراءة الفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهي تجزي عن غيرها ولا يجزي غيرها عنها. لو قرأ سورة البقرة وما قرأ بالفاتحة صلاته باطلة، ولو قرأ الفاتحة وركع صلاته صحيحة. ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة صلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، سماها الله عز وجل. قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، هذا دليل الركوع والاطمئنان فيه. ثم ارفع حتى تعتدل قائما، هذا دليل الاعتدال من الركوع والطمأنينة فيه. ثم اسجد حتى اطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى اطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وصف له ركعة وأمره أن يصلي بقية الركعات مثل هذه الركعة. وهنا مسألة من باب الفائدة نذكرها لكم، وهي مسألة الضم بعد الرفع من الركوع. هذه المسألة اختلف فيها العلماء، وكان قد ظهر قول للشيخ الألباني أنه يسميها بدعة حجازية، والصحيح أن المسألة قديمة، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله سئل عنها فكأنه لا يرجح أحد الجانبين على الآخر، من ضم بعد الركوع لا ينكر عليه، ومن لم يضم لا ينكر عليه. وهذا الذي كان عليه شيخنا مقبل رحمه الله تعالى، إلا أنها أيهما أقرب إلى السنية، الذي يظهر والله أعلم أن إرسال اليدين أقرب إلى السنية. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا معشر الأنبياء، أو أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، فهو عام ويراد به القيام الطويل، لأن القيام من الركوع قيام يسير وليس بالطويل، ليس بالطويل. وأما قوله حتى يرجع كل عضو أو كل فقار في موضعه، فقد يحمل على أنه في موضعه قبل الصلاة، في موضعه قبل الصلاة في أوجه غير هذه. القول ببدعية الضم بعد الركوع قول باطل، والقول بوجوب الضم بعد الركوع قول غير صحيح. ومن ضم لا ينكر عليه، ومن أرسل لا ينكر عليه، إلا أننا نرى أن الإرسال أقرب. وكنت قد ترددت في هذه المسألة لما كنا في مكة لكثرة من يضم بعد الركوع، ثم بحثتها في كتابي الصحيح المختصر في صفة صلاة سيد البشر، ورأيت أن الإرسال أقرب، والله أعلم. نكتفي اليوم بهذا، والحمد لله رب العالمين.